بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ونكمل الإخوة ما يتيسر من أحاديث في باب الجنائز من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند الأحاديث المتعلقة بالكفن. وقبل ذلك، في غسل الميت نسيت أن أذكر أمرا، وهو أنه بعد أن يغسل الميت يستحب أن يجعل الطيب كالمسك وغيره في مغابنه ومواضع السجود. فيستحب أن يجعل الطيب، دهن العود مثلا أو المسك، في مغابنه. والمغابن مثل ما تحت الإبط، وهذه الأماكن التي يلتصق فيها الجلد ببعضه، فيوضع الطيب في هذه الأماكن، وكذلك مواضع السجود. وهذا الإخوة دليله ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: يوضع الحنوط على أعظم السجود. يوضع الحنوط على أعظم السجود. وجاء أيضا مثل هذا عن أو أن ابن سيرين طلى إنسانا بالمسك من قرنه إلى قدمه. فهذا أيضا مستحب بعد غسل الميت ثم يكفن. ومر معنا حديث عائشة في تكفين الميت الرجل في 3 أثواب. ومر معنا أن عامة العلماء بالنسبة للمرأة أنها تكفن في 5 أثواب، ويكون الكفن أبيض، هذا هو المستحب. ويجوز الكفن بالقميص، والمقصود بالقميص يعني مثل الثوب الذي نلبسه تقريبا، ليس القصير، يكون طويلا يغطي جسم الميت. قال نكمل، وقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي. والحديث يصح إن شاء الله بمجموع طرق، والله أعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، لأن الوسخ إذا سقط على الثوب الأبيض يظهر، فالثوب الأبيض أقرب إلى الطهارة والنظافة من غيره. ثم كما يذكر قد يقال أنه هذا من التناسب بين الظاهر والباطن، والله أعلم. كما أن قلب المؤمن يكون أبيض، فكذلك ظاهره يكون فيه صفاء، والله أعلم. قال: وكفنوا فيها موتاكم، فهذا فيه استحباب الكفن الأبيض. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وهذا فيه استحباب تحسين الكفن، وذلك بأن يكون أبيض كما مر معنا، بأن يكون نظيفا، وأن يكون ساترا. وليس من إحسان الكفن المغالاة فيه، أن يكون غاليا لا، وهذا سيأتي في حديث علي معنا. فهذا من إحسان الكفن. كذلك من إحسان الكفن أن يبخر الكفن، تجمير الكفن، تجمير الكفن. هذا الإخوة ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن قدامة في المغني: وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود. فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك جاء عن أسماء رضي الله عنها كما عند البيهقي. فتجمير الكفن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وفي رواية قال: فأوتروا. هذا الحديث ظاهره الصحة، يعني ظاهر إسناده الصحة، ولكن الذي يشكل في درجة هذا الحديث أن البيهقي نقل عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم أحد رواة الحديث، قال: وما أظن هذا الحديث إلا غلطا. وما أظن، يقول ابن معين في هذا الحديث، وما أظن هذا الحديث إلا غلطا. ومثل هذا القول عن ابن معين وغير من الأئمة النقاد الذين هم أهل هذا الشأن قول معتبر، فخاصة إذا قال لم يرفعه إلا يحيى ابن آدم، فلعل يحيى اطلع على روايات تدل على وقف هذا الحديث. الشاهد أن هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. كذلك بعضهم يذكر استحباب أن يكون القطعة الأخيرة من الكفن، القطعة الثالثة الظاهرة، تكون مخططة، يكون يعني هذا ما يسمى بالحبرة، ثوب حبرة يعني مخطط. وهذا الإخوة جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، رواه أحمد وأبو داود. إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، إن كان عنده شيء من المال، فليكفن في ثوب حبرة، ثوب الحبرة الذي فيه خطوط. لكن الإشكال إخوة أن هذا الحديث ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض كما مر في حديث عائشة وغيرها. قال: وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها لما ذكر هذا الحديث وغيره، قال: وهذا غير صحيح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: أخير عنه البرد، أخير عنه البرد الذي كان فيه خطوط، كما مر معنا في حديث عائشة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. فتقول عائشة: ثم أخير هذا البرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن في كفنه. وهكذا أيضا ذكر البيهقي، قال: والأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثياب بيض وأنه استحب البياض أصح. لما ذكر هذا الحديث الذي مر معنا قال استحباب أن يكون الكفن كله أبيض، كل الأثواب بيض، هذا أصح وبالله التوفيق. وقال عبد الحق الإشبيلي: إسناد مسلم أصح من هذا، لأن نفس الراوي جابر رضي الله عنه جاء عنه كما في الحديث معنا: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فلعل يعني بعض الرواة يعني رواه بالمعنى أو غير يعني أو وهم، فقال فليكفن في ثوب حبرة بدل أن يقول فليحسن كفنه، والله أعلم. فتجد عامة العلماء يعني ما يذكرون هذا من المستحبات، وإنما يذكرون أن يكون الكفن كله أبيض حتى القطعة الأخيرة، هذا الذي عليه أكثر العلماء وتقدم معنا كلام البيهقي وابن عبد البر، والله أعلم. ثم قال: وعنه، يعني عن جابر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. فيستفاد من هذا الحديث جواز جمع الاثنين في ثوب واحد عند التكفين. جاء عند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وهذا الإخوة يكون للحاجة، إذا كان هناك كثرة في الموتى وصعب أن يكون لكل ميت كفن، فلا بأس من جمع الرجلين في ثوب واحد. طبعا كيفية هذا لا يعني هذا يعني أن يكون الرجل مماس للرجل أبدا، هذا ما يتصور، وإنما مقصود أن يكون الكفن الواحد الذي هو أعد لرجل واحد يقسم على الاثنين، يعني يقطع الثوب الواحد مثلا فيكفن به شخصان، هذا هو المستور، هذا هو المعروف، أو هذا هو يعني الظاهر، لأن فيه ستر لي يعني العورة. أما أن يعني يكون الميت مع الميت فهذا لا يقول به أحد. ثم قال هنا: ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد. كذلك هذا جواز، فيه جواز دفن الرجلين في قبر واحد، وهذا أيضا يكون إذا كان هناك كثرة في الموتى، يعني إذا كان هناك مشقة في الدفن، فلا بأس أن يجمع بين الرجلين في قبر واحد، يوضع يعني يقدم الأكثر قرآنا، تأمل إلى يعني بركة القرآن على صاحبه حتى بعد موته. سبحان الله، يقدم في الدنيا في الإمامة، يؤم القوم أحفظهم وأكثرهم يعني حفظا للقرآن، أقرأهم لكتاب الله، هذا في الدنيا. ثم بعد الموت كذلك: أيهم أكثر أخذا للقرآن، قال: فيقدمه في اللحد. ثم يوم القيامة في الجنة كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وهذا أول ما يدخل فيه الحافظ للقرآن، ولذلك جاء في بعض الروايات: آخر آية معك، يعني في صدرك. فنسأل الله تعالى أن يصلح حالنا مع القرآن الكريم. فيقدم الأحفظ للقرآن، ثم يوضع اللبن، ثم يقدم أو يجعل الثاني بعده، ثم يوضع اللبن. قال: ولم يغسلوا. فالمقصود لم يغسلوا هنا هذا بالنسبة لشهيد المعركة، أما الغريق والمرأة التي تموت في نفاسها، نعم هم شهداء لكن لا يدخلون في هذا الحكم، يغسلون، هذا الحكم الإخوة خاص بشهيد المعركة. وهذا الإخوة بإجماع العلماء أن الشهيد لا يغسل، كما نقل ابن قدامة الإجماع على هذا، قال: إلا عن الحسن وابن المسيب، يعني خالف في هذا الحسن وابن المسيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أحمد، قال: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. والحكمة من هذا واضحة، لأن هذه الدماء نتجت عن طاعة لله جل وعلا، فلا يزال أثر الطاعة، لا يزال أثر الطاعة من جسده. قال: ولم يصلى عليهم، أيضا هذا فيه أنه لا يصلى على الشهيد، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يصلى على الشهيد، لا يصلى على الشهيد، خلافا للحنفية الذين قالوا بالصلاة على الشهيد. وفي رواية للحنابلة واختارها ابن تيمية أنه مخير، أنه مخير، لكن الأقرب مذهب جمهور العلماء أنه لا يصلى على الشهيد، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، كما معنا في حديث يعني جابر وغيره، أن شهداء أحد لم يصلى عليهم. جاءت الإخوة أحاديث في الصلاة على شهداء أحد والصلاة على حمزة رضي الله عنه خصوصا، لكن هذه الأحاديث أعلها العلماء. لذلك شعبة رحمه الله أنكر على راوي الحسن بن عمارة لأنه روى أن الشهداء يصلى عليهم، فاستنكر حديثه بسبب هذه الرواية، ما يدلك على أن المشهور عند المحدثين عدم صحة الصلاة على الشهيد. فهذا جاء من حديث ابن عباس لكنه يعني استنكره شعبة، وجاء من حديث عبد الله بن الزبير، ولكن كلها معلولة هذه الأحاديث، وعلها البيهقي في السنن. وثبت من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد قبل موته، يعني بعد 8 سنين، بعد 8 سنين صلى عليهم. فهذا الإخوة لا يدل على هذه المسألة، وإنما هذا كما ذكر العلماء إما أنه دعا لهم أو أنه صلى عليهم كالمودع لهم كما جاء في الحديث، هذا خاص بهم كالمودع لهم كما جاء في نفس الحديث. ولم يفهم العلماء من هذا الحديث، يعني عامة العلماء لم يفهموا يعني استحباب الصلاة على الشهيد، والله أعلم. وقالوا في الحكمة من هذا، قالوا لأنهم أحياء عند ربهم، ولأن الشهيد هو في نفسه يشفع 70 من أهله، فكأنه استغنى عن شفاعة الناس له، والله أعلم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، فيه عمرو ابن هاشم وهو ضعيف الحديث، والشعبي رواه عن علي، والشعبي لم يسمع من علي، فهذا الحديث ضعيف. قال: فإنه يسلب سريعا، يعني يذهب في القبر ويتحلل. ففي هذا النهي عن المغالاة في الكفن، يعني ليس هذا يعني محمودا أن يعني يشتري الإنسان الأقمشة الباهظة في الثمن، فيكون الكفن يعني يحسن الكفن، ما يكون يعني أيضا يعني رديئا، ولكن يستحب تحسين الكفن كما مر معنا حديث جابر عند مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، لكن لا يبالغ في يعني أن يكون يعني غاليا. ولهذا ثبت عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق يعني قديم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهل، يعني للصديد والقيح. فقال: إن الحي أحق بالجديد من الميت. وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه يعني كان يستحب يكون الكفن يعني جديدا، وهذا لا بأس به، لكن يعني المهم كما عرفنا أن يكون يعني حسنا وما يغالي فيه الإنسان. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك الحديث، رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. هذه الزيادة الإخوة أيضا ضعيفة لا تثبت، لأن أصل الحديث في البخاري، أصل هذه القصة في البخاري لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة وقال: ورأسا، قالت عائشة: ورأسا. أما بعد ذلك هذه الزيادة لم يذكرها البخاري في صحيحه. تعرفون الزيادات التي تكون على البخاري ومسلم إذا أعرض عنها صاحب الصحيح وكانت الزيادة فيها حكم، فهذا في الغالب تكون الزيادة شاذة، تكون الزيادة شاذة. وهذه الزيادة فيها محمد بن إسحاق انفرد بذكرها، وسئل الإمام أحمد: إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله. فهذه الزيادة لم يذكرها إلا ابن إسحاق، وهي زيادة مؤثرة في الحكم،
فهذا يدل على ضعف هذه الزيادة. ولكن بالنسبة لي نعم نقرأ الآثار بعدها نفس المسألة. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام، طبعا يقال في الصحابة رضي الله عنهم، أما تخصيص آل البيت بالسلام فهذا غير مشروع، وإنما المعهود أن يخص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاة والسلام عليهم، أما الصلاة على غيرهم والسلام على غيرهم فهذا يكون تبعا لا يكون دائما. اللهم صل على آل أبي أوفى مثلا كما جاء في الحديث، أما أن يجعل شعارا دائما فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ويعني علماء السنة. أن فاطمة عليها رضي الله عنها أوصت، وقد يكون هذا من تصرف يعني بعض النساخ كما تعرفون، أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. نعم رواه الدارقطني. هذا الحديث الإخوة في سنده مجهولان، لأنه يرويه عون بن محمد ابن علي ابن أبي طالب عن أمه أم جعفر عن أسماء أن فاطمة، ولهذا يعني ضعفه بعض العلماء للجهالة، لكن يعني حسنه ابن حجر والشيخ الألباني، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله بن المنذر مع وجود الجهالة. لماذا؟ تلاحظون الإخوة يعني علم الحديث ليس كالرياضيات مجهول يعني ضعيف كذا، لا، ينظر العلماء في القرائن، فهنا والله أعلم الجهالة قد تكون مغتفرة، لأن الجهالة في طبقة التابعين أولا يعني يتساهل فيها، أن عامة التابعين عدول، ثم كذلك يعني هنا عون بن محمد ابن علي بن أبي طالب ينقل خبرا عن آل بيته عن فاطمة يعني زوجة جدته، ويروي هذا الخبر عن أمه فهي من آل بيته وأعرف الناس بهذه الأخبار، فلهذا يحسن العلماء مثل هذه الأحاديث مع أن في أسانيدها يعني جهالة. تعرف أن الجهالة هنا والله أعلم يعني تمشى. فإذن أوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنه. هذه المسألة الإخوة بالنسبة لي يعني هل يجوز أن يغسل الزوج زوجته أو الزوجة زوجها؟ بالنسبة للمرأة الزوجة تغسل زوجها بالإجماع، المرأة تغسل زوجها بالإجماع، ونقل إجماع الإمام أحمد وغيره من العلماء، وجاء عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وكذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوجته، فهذا بالإجماع. طيب، وكذلك يجوز للزوج أن يغسل زوجته، إذا عرفنا الزوجة تغسل زوجها بالإجماع. أما الزوج نعم يجوز أن يغسل زوجته، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية ورواية عند الحنابلة، والذي عليه الجمهور هو الصحيح لما تقدم، يعني يجوز للزوج أن يغسل زوجته كما مر معنا أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. والزوجية يعني باقية، ما الذي يمنع؟ فلا كما يظن بعض العلماء كما عند الحنفية أن الزوجية تنقطع بالموت، فهذا يعني غير صحيح والله أعلم. قال وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. هذه الزيادة الإخوة في مسلم في هذا الحديث فيها شذوذ، ولهذا الإمام مسلم أخرج هذا الحديث أولا بدون الزيادة فصلي عليها، ثم ذكر الحديث من طريق بشير بن المهاجر وفيه هذه الزيادة فصلي عليها. وبشير بن المهاجر ممن تكلم فيه، قال البخاري يخالف في بعض حديثه، ولهذا ابن حجر قال صدوق لين الحديث. فالإمام مسلم لما يخرج له ينتقي من حديثه، أو أحيانا يشير مسلم إلى بعض العلل، والله أعلم لعله أراد بهذا الإشارة إلى هذه الزيادة الشاذة. لكن ثبت في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة من جهينة، تعرفون التي المرأة التي رجمت امرأة غامدية، في قصة الغامدية زيادة في الصلاة عليها يعني شاذة، لكنها ثبتت هذه الزيادة في حديث الجهنية، في الحديث فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصلاة على يعني من أقيم عليه الحد كحد الزنا مثلا، هذه يعني هذا أمر ثابت في السنة، وهذا مذهب جمهور العلماء، الصلاة على من أقيم عليه الحد، مثل القاتل إذا قتل أو الزاني إذا رجم كان متزوجا، فتشرع الصلاة، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية، قالوا لا يصلى عليه. وهذا جاء في حديث ضعيف عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز لما رجم، لكن هذا الحديث ضعيف. وثبت كما عرفنا في حديث عمران في قصة الجهنية النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، فهذا مشروع جائز. قالوا عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. يعني المشاقص قال جمع مشقص وهو نصل عريض، انتحر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. فهذا يستفاد منه الإخوة أنه يعني يشرع للإمام وهو قدوة الناس، ويلحق به يعني من كان له أثر في يعني قلوب الناس، يشرع له أن يترك الصلاة على من قتل نفسه، وهذا من باب الردع لغيره، من باب الردع لغيره. ولذلك يذكر العلماء هذا عن الصلاة على أهل البدع مثلا، أهل البدع الكبيرة، فمثل هؤلاء يعني لو ترك الإمام أو أصحاب القدوات الصلاة عليهم من باب الزجر فهذا يعني يشرع، لكن لا يعني هذا أن لا يصلي عليهم عامة المسلمين، عامة المسلمين يصلون عليهم لأن هذا المبتدع مسلم يصلى عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. تأمل إلى هذه المرأة كيف رفعها الله بهذا العمل اليسير الذي لا يأبه إليه عامة الناس، كانت تنظف المسجد تقوم المسجد، فما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم صغروا أمرها، تأمل كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم من قدرها، لأنها تعظم شعائر الله، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا تحتقر مثل هذه الأعمال اليسيرة، قد يكون العمل يسيرا لكن فيه تعظيم لحرمات الله وشعائر الله، فيكتب الله للعبد بهذا العمل أجور عظيمة لا يعلمها إلا الله. هذا الحديث الإخوة فيه جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز، خلافا للحنفية والمشهور عند المالكية. عند الحنفية والمالكية قالوا هذا يجوز فقط لمن لم يصلى عليه، مثلا استعجلوا في دفنه ولم يصلوا عليه مثلا، فنسيانا ذهولا فدفنوه قبل أن يصلوا عليه، فقالوا هذا يصلى على قبره. وحملوا هذه الأحاديث على الخصوصية، أن هذا خاص يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. هم استدلوا على الخصوصية بزيادة مسلم قال: ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. لكن ما يظهر من هذا يعني تخصيص. فالأقرب الظاهر هو مذهب الشافعي والحنابلة أنه يجوز صلاة على القبر، إذا فاتتك الصلاة على الجنازة تصلي على القبر. وهذا الإخوة أيضا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عائشة وأنس وعن أبي موسى وأصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا على يعني قبور بعدما دفن أصحابها، صلوا على هذه القبور. فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هذا الأمر الإخوة كما يذكر العلماء ينبغي أن يقيد بشرط أن يكون المصلي، يذكر الفقهاء من الشافعية وغيرهم هذا الشرط، يشترط أن يكون المصلي من أهل الصلاة على الميت يوم موته. يعني ما يكون أصلا الإنسان أصلا صغير ما يعقل أو غير مولود، ثم ولد وعرف أن هذا قبر العالم الفلاني قال أذهب وصلي عليه، لا هذا ما يصلح. وإنما هذا يكون مثلا أنت في وقت وفاة هذا الإنسان يعني كنت بالغا. ثم الأمر الثاني قالوا: إذا كان ممن يحرص على الصلاة عليها، يعني هو كان يريد أن يذهب إلى هذه الجنازة لكن بعد المسافة أو لم يلحق الجنازة فما استطاع أن يصلي عليها، فهنا هذا الذي نقول له ممكن أن تصلي عليها. أما إنسان أصلا يترك مثلا ترك حضور الجنازة تهاونا أو انشغالا بشيء بدون عذر تهاونا ثم قال أنا أذهب وأصلي على القبور، فهذا أيضا يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كلما رأوا قبر صلوا عليه، بل كان يعني هو يريد أن يصلي، مثل ما جاء في حديث المرأة كان يريد أن يصلي عليها قال: أفلا كنتم آذنتموني. فهذا الذي يعني يكون يعني يسمح له بالصلاة على القبر. ثم كذلك الصلاة على القبر هل تقيد بوقت معين؟ مثلا يعني أنت كنت تريد أن تحضر مثلا صلاة يعني يعفو عنا ويلطف بنا، لكن مثلا إنسان توفي أحد أقربائه في بلد آخر وهو يريد أن يذهب ويحضر جنازة لكن ما استطاع وتأخر ومر مثلا شهر أو شهران، هل إذا رجع إلى البلد يصلي عليه أو لا؟ هل هناك مدة معينة أو لا؟ في هذا الإخوة خلاف بين، طبعا بيكون الخلاف بين من ومن من المذاهب. قلنا الحنفي والمالكية هل عندهم صلاة على القبر؟ لا. فبيكون خلاف أصلا بين الشافعية ومن والحنابلة. فعند الشافعية أنه يصلى عليه إذا لم يعني إذا لم يبلى الميت، يصلى عليه إذا لم يبلى الميت، يعني يقدر هذا بأشهر الله أعلم، ما دام أن الميت لم يبلى فيصلى عليه. وعند الحنابلة أنه يصلى عليه إلى شهر، يصلى عليه إلى شهر لمدة شهر. دليل التقييد بشهر، وطبعا هناك أقوال الإخوة أنه يصلى عليه مطلقا بدون حد، هذا وإن كان ذكره ابن القيم وغيره لكن هذا ضعيف ضعيف، وإلا لو فتح الباب في هذا يعني لا أصبحت مثل ما ذكر من قدامة، لا أصبح الإنسان يعني يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو، فهذا ما يكون مطلقا. يعني كما قيدنا هذا قبل هذا عند الفقهاء يقيدون أن هذا يكون لمن كان يعني من أهل الصلاة على الميت وقت يعني دفنه، و فما يمكن أن يكون هذا مفتوحا مطلقا بدون تقييد. الحنابلة يستدلون على هذا بمرسل سعيد بن المسيب، مرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد موتها بشهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد موتها بشهر. قال الإمام أحمد: أكثر ما سمعنا شهر أكثر ما سمعنا إلى شهر، يعني وقف حيث يعني وصل إليه هذا الحديث. وكذلك جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بمكة، جاء في بعض الروايات أن هذا كان بعد وفاته بشهر. نعم قد يقال أن هذا قد يكون اتفاقا ليس تعمدا، لكن يعني هذا هو فهم العلماء، يعني باقي الأقوال يعني متأخرة، هذا الذي جاء عن أئمة المذاهب. فالله أعلم، مدام أن هذا جاء في بعض النصوص ومرسل ابن المسيب من أقوى المراسيل، وكأنهم يعني لما يذكرون الشهر الله أعلم قد يقال أن هذا من باب يعني أنه قد لا يزاد عليه. طبعا هذا أيضا كما يذكر الحنابلة من باب التقريب وليس التحديد، يعني شهر أكثر من قليلا أقل من قليلا لا بأس، أما أن تطول المدة فيعني لم يرد أكثر من هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. الزيادة التي عند مسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، نسأل الله أن ينور قبورنا وأن يؤانس وحشتنا. هذه الزيادة الإخوة أيضا معلولة، ذكر الدارقطني رحمه الله أنها مدرجة من كلام ثابت، وكذلك ابن حجر ذكر أنها مدرجة، ولهذا البخاري لم يخرج هذه الزيادة بخلاف مسلم. ومسلم أيضا أخرجها مرة بالزيادة ومرة بدون الزيادة، يعني أخرجها من طريق أبو كامل وأبو الربيع بدون الزيادة، وأخرجها من طريق أبو كامل بالزيادة، فما أدري. يعني كما يذكر بعض العلماء أن مسلم أحيانا يشير إلى علل الأحاديث إشارات خفية في صحيحه، فهذا قد يكون منها، والله أعلم. قال عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث الإخوة في سنده حبيب بن سليم العبسي، ويعني لم يوثق، وإن كان روى عنه ابن المبارك وكيع، وأيضا يرويه بلال ابن يحيى العبسي عن حذيفة، يرويه بلال ابن يحيى عن حذيفة، وبلال لم يسمع من حذيفة، فالحديث يعني الأقرب أنه ضعيف. ولهذا رجح أيضا الدارقطني، يعني هو طبعا الذي يصححه أو يحسنه بالشواهد، لو شاهد عن ابن مسعود، ولكن أيضا رجح الدارقطني وقفه، والشاهد أيضا فيه راو ضعيف، بل بعضهم يذكر أنه ضعيف جدا. فإذا تلاحظ أن هذا ما يقوي هذا، دام أنه موقوف عن ابن مسعود إذن هو عن صحابي، وهذا أثر منقطع أو حديث منقطع، والموقوف فيه راوي ضعيف جدا. ولهذا ذكر أبو حاتم وغير من أئمة النقد أنه لم يثبت في النهي عن النعي حديث، لم يثبت في النهي عن النعي حديث، بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعى النجاشي. والوارد في هذا الباب الإخوة أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم النهي عن النعي، كما جاء عن ابن مسعود موقوفا، وعن غيره من الصحابة، عن ابن مسعود وابن عمر وابي سعيد، كما ذكر هذا ابن قدامة في المغني. فنعم النهي عن النعي نقول إذن هو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالنعي في هذا الحديث أو نقول يعني الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، هو ما كان يفعله أهل الجاهلية. طبعا النعي المقصود به الإخبار عن موت الميت، الإخبار عن موت الميت، هذا هو النعي، الإخبار عن موت الميت. فهذا الإخبار إذا كان بمثل ما يفعله أهل الجاهلية فينهى عنه، كيف نعي أهل الجاهلية أنهم يذكرون الميت ومفاخره، وفلان مات فلان وكان كذا وكان كذا وكذا، يعددون مفاخره يعني من باب يعني التفاخر. وكذلك يعني أن يصاح على أبواب البيوت والأسواق والأماكن العالية أن فلان ابن فلان مات، أيضا كما تلاحظ هذا فيه شيء من التفاخر. فهذا الذي كان عليها الجاهلية. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد وأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا نعى النجاشي ونعى جعفر وزيد بن رواحة لما استشهدوا في غزوة مؤتة، ونعاهم في المسجد علانية أمام الصحابة. فنقول إذن مسألة فيها توسط، إذا كان هذا مجرد إخبار للناس، يعني مثلا الإمام أخبر الناس يا جماعة ترى فلان بن فلان مات، ما يعلن هذا في الميكروفون وفي يعني على المنارة فلان بن فلان مات، لا هذا يشبه نعي الجاهلية. لكن في المسجد لا بأس بعد الصلاة يقول فلان بن فلان مات مثلا وجنازته تكون كذا، لا بأس يعني أن يخبرهم بهذا كما ذكر الإمام مالك، إذا كان على حلق المساجد فليس به بأس. كذلك لو تدور يعني تداول الناس مسجات معينة أو إيميلات أو إعلانات، لكن ما يكون مقصد تفاخر ويعني وإنما يكون مقصد باب الإعلام فهذا لا بأس به. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. فتلاحظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، كما عرفنا النعي يعني الذي لا يشبه ما عليها للجاهلية، والنجاشي هذا لقب لكل من يحكم الحبشة، اسم يعني ملك الحبشة يسمى النجاشي، واسمه هذا النجاشي اسمه أصحمة رضي الله عنه. نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. هذا الحديث الإخوة فيه جواز الصلاة على الغائب، فيه جواز الصلاة على الغائب. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، عند الشافعي والحنابلة أنه يجوز مطلقا الصلاة على الغائب، يجوز مطلقا يعني حتى لو صلوا عليه في بلده لكن ما تيسر لك أن تذهب فتصلي على الغائب، هذا عند الشافعي والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة يجوز الصلاة على الغائب مطلقا حتى لو صلي عليه. عند الحنفية والمالكية العكس، لا يجوز الصلاة عليه مطلقا. وهناك الإخوة قول بأنه يعني لا يجوز الصلاة عليه إلا لمن لم يصلى عليه في بلده، وهذا قول عند الحنابلة، قال به الخطابي ورجحه ابن تيمية، لكن هذا قول الإخوة للمتأخرين، يعني للمتأخرين من الفقهاء، وإلا فالفقهاء الأوائل ما يفرقون هذا التفريق، وبعضهم كذلك من المتأخرين يفرق بين إذا كان صاحب نفع وصاحب علم أو صاحب يعني شهرة وملك فيصلى عليه صلاة الغائب، وهذا قول أيضا عند الحنابلة ورجحه شيخ بن باز رحمه الله تعالى. المهم هذه أقوال فقهية، لكن أقوال الفقهاء المتقدمين أنه إما يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، وهذا هو الذي يعتمد والله أعلم، أن ينظر إلى أقوال الفقهاء المتقدمين. فالأقرب أنه يجوز مطلقا الصلاة على الغائب، يجوز مطلقا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. لأن الأقوال الأخرى الإخوة أقوال تشبه أن تكون محدثة يعني جديدة، قال بها يعني علماء متأخرين جدا من الحنابلة، أما ما كان عليه يعني الإمام أحمد والشافعي ومن كان قبلهم إما المنع أو الجواز، والله أعلم. وطبعا في مثل هذه المسائل الإخوة حكم الحاكم يقطع فيها الخلاف، حكم الحاكم يقطع فيها الخلاف. فإذا كان مثلا إنسان يتبنى قول أنه لا يجوز أن يصلي على الغائب، لكن الإمام صلى، فالأصل أن يصلي ولا يخرج ويفارق جماعة المسلمين. وأنا أذكر يعني حصل هذا الموقف مرة في الحرم أيام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأذكر يعني صلوا على ملك من الملوك رحمه الله تعالى في الحرم، فتعرف الشباب والحماسة اللي عند الشباب كنا نتبنى قول أنه ما يجوز صلاة الغائب إلا إذا ما صلي عليه، فواحد تردد يخرج ما يخرج ماذا يفعل، وأشوف بعض الإخوة ما صلوا خرجوا، فأنا صليت هكذا أدري، قلت الجماعة أحسن خلينا مع الجماعة وصلينا. فبعد هذا سبحان الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ابتدأ درسه، أذكر في الحرم ما أنساها، ابتدأ درسه بالتنبيه على هذا الأمر، فذكر أقوال الأقوال في المسألة، ثم ذكر هذه القاعدة أن حكم القاضي أو الحاكم إذا حكم في مسألة فقهية فيها خلاف حكمه يقطع النزاع، ولا يجوز أن يعني يتنازع الناس ويثيرون الخلاف ما دام أن الحاكم يعني قطع النزاع في مسألة من المسائل. والله أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وهذا من فضل الله تعالى، وهذا تأمل شرط عظيم الإخوة، لا يشركون بالله شيئا، يعني لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، فهذا يبين لك فضل التوحيد، وأن تحقيق التوحيد وكمال التوحيد فيه بركة عظيمة على الناس. فانظر كيف دعاء الموحد يكون مقبولا عند الله جل وعلا. جاء من حديث عائشة عند مسلم فيه يصلي عليه 100، يصلي عليه 100، ولهذا ذكر العلماء أن العدد غير مقصود هنا، وأن المراد هو التكثير، المراد هو التكثير، كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله وابن بطال. ابن حجر قال يعني هذا فيه إشارة إلى أن الشفاعة تقبل بأدناهما وأعلاهما ولا مفهوم للعدد، 40، 100، المهم يعني كل ما كان الجمع أكثر يكون هذا أحسن. قالوا: عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. فهذا بالنسبة للمرأة، أين يستحب أن يقف الإمام؟ فيقف عند وسطها، وهذا يعني مذهب الشافعية والحنابلة، الشافعية في الصحيح ومذهب الحنابلة أنهم يفرقون بين الرجل والمرأة، فالمرأة تقف عند وسطها والرجل تقف أين؟ عند رأسه. وهذا جاء في حديث عند أبي داود، حديث أنس عند أبي داود، يعني في وقوف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، فهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الأقرب والله أعلم. مذهب المالكية أنه يقف عند الوسط مطلقا، يقف عند الوسط مطلقا كما جاء في حديث سمرة، وهذا اختيار البخاري، وكأنه يضعف حديث أنس، ليس عندي بحث في حديث أنس. فهذا مذهب المالكية. عند الحنفية عند صدرهما أيضا لا فرق بينهما، لكن يقف عند الصدر. عند المالكية عند الوسط بلا فرق، عند الشافعية والحنابلة التفريق، وهذا يعني لعله أقرب لما جاء عند أبي داود من حديث فيه التفريق بينهما. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. وهذه مسألة، طبعا ابني بيضاء سهل وسهيل، هل يصلى على الميت في المسجد أو لا؟ فجمهور العلماء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقال به جمع من العلماء، أنه يجوز الصلاة على الميت في المسجد كما جاء في هذا الحديث، وإن كان الأصل أنه يصلى عليهم كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى الجنائز، يعني خارج المسجد، خارج المسجد يصلي عليهم، لكن يجوز صلاة على الجنازة في المسجد كما يعني جاء في هذا الحديث. وطبعا سبب هذا الحديث أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت عائشة: أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. فهذا الذي يعني ثبت في الحديث. طبعا مذهب الحنفي والمالكية أنه لا يصلى عليه في المسجد، مذهب الحنفي والمالكية أنه لا يصلى عليه في المسجد. واستدلوا بحديث أبي داود، حديث صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وفي بعض الألفاظ فلا شيء عليه. هذا الحديث الإخوة ضعيف لا يثبت، الصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. أعله الإمام أحمد رحمه الله قال: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة، وصالح ضعيف. وكذلك أعله البيهقي وابن المنذر والبغوي، فهذا الحديث لا يثبت. وعلى فرض ثبوته قالوا يعني لا شيء له، يعني لا يظن أنه إذا صلى في المسجد سيكون أجر الجنازة مضاعف أكثر، لا، لا شيء له يعني ليس له أجر زائد على الصلاة في المسجد. لكن الحديث ضعيف. وثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما صلي عليهما في المسجد، الله أعلم. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. هذا فيه التكبير على الجنازة خمسا. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. نعم، وهذا ثابت، ثبت أيضا عند الدارقطني والطحاوي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا، وعلى سائر الناس أربعا. بالنسبة لعدد التكبيرات في صلاة الجنازة الذي عليه إخوة عامة العلماء أنه لا يزاد على الأربع، أنه لا يزاد على الأربع، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، والذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يزاد على الأربع. وهذا ثبت في خلافة عمر رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب، أنهم كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا حتى كان زمن عمر، فجمعهم فسألهم فأخبره كل رجل بما رأى، فجمعهم على أربع، فجمعهم على أربع. وأكثر الصحابة عمر وابنه وزيد بن ثابت وجابر وجمع من الصحابة والأئمة الأربعة يقولون لا يزاد على الأربع، وهذا الذي يعني انتهى عليه الأمر في زمن الصحابة أنه لا يزاد على أربع، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على هذا. فتحمل الأحاديث التي فيها الزيادة على أربع، والله أعلم، كما تقدم أن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بمن شهد بدرا كما جاء عن علي رضي الله عنه. أما سائر الناس لا يزاد في التكبيرات على أربع تكبيرات، والله أعلم. وهذه التكبيرات الإخوة نعم، قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف، لأن فيه يعني شيخ الشافعي المشهور بن أبي يحيى ومتروك، لكن يغني عنه الحديث الذي بعده عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلم أنها سنة. رواه البخاري. وطبعا لتعلموا أنها سنة، ليس المقصود سنة يعني مستحبة، لا، لتعلموا أنها سنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول من رغب عن سنتي فليس مني، لتعلموا أنها سنة يعني طريقة متبعة. والفاتحة اختلف العلماء في قراءتها، هل هي يعني ركن في صلاة الجنازة أو يعني غير واجبة؟ فعند الشافعية والحنابلة أنها يعني واجبة في أو ركن في صلاة الجنازة ولا يجوز تركها، خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، قالوا أنها دعاء، صلاة الجنازة المقصود منها الدعاء، فجعلوا قراءة الفاتحة مستحبة. لكن الصحيح الأقرب الله أعلم يعني مذهب الشافعي والحنابلة أنها واجبة وركن في صلاة الجنازة، كما في أثر ابن عباس تعلم أنها سنة. طبعا في زيادة أنه قرأ الفاتحة وسورة، لكن هذه الزيادة لا تصح عند النسائي، أعرض عنها البخاري، البخاري أخرج أثر ابن عباس لكن بدون وسورة. نعم. وكذلك أعلها البيهقي قال غير محفوظة زيادة سورة، فال يعني وإن كان جودها بعض العلماء، لكن الأقرب كما هو قول المتقدمين من البخاري والبيهقي والله أعلم. قبل أن نذكر الأحاديث التي فيها الأدعية، لو يعني نذكر بعض الأحكام في صلاة الجنازة. طبعا حكم صلاة الجنازة الإخوة فرض كفاية، وهذا بإجماع العلماء أنها فرض كفاية. بعض الشافعية عبر قال سنة، صلاة الجنازة سنة، لكن كما تعرفون أحيانا علماء يعبرون عن الواجب أنه سنة. ويعني القيام فيها ركن، والتكبيرات هذا كله من أركان هذه الصلاة، لأنها عبارة عن تكبيرات والتسليم، والفاتحة عرفنا الخلاف فيها. وكذلك من شروطها أن تكون الجنازة حاضرة موضوعة على الأرض، أما إذا حملت الجنازة فلم يكن أن يصلي عليها يعني المسلم، يقول أنا أصلي على جنازة وهي يعني محمولة، ما دمت حضرت الجنازة فلا بد أن تكون موضوعة، هذا من شروطها. بالنسبة لي صفتها، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، تكبر الله أكبر وتقرأ الفاتحة، لأنها مبنية على الإسراء، تكبر تقرأ سورة الفاتحة ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو، ثم تكبر و يعني سكتة خفيفة وتسلم، ولو دعوت في هذه السكتة فلا بأس. هل يستحب رفع اليدين في صلاة في تكبيرات الجنازة؟ مذهب الشافعية والحنابلة أنه يستحب، خلافا للحنفي والمالكية قالوا لا يستحب. مذهب الشافعية والحنابلة أنه يستحب رفع اليدين، وهذا الإخوة هو الراجح الله أعلم، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وجاء هذا عن جمع من السلف، سالم ابن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء والزهري، وروي هذا عن أنس رضي الله عنه، فهذا هو الذي جاء عن السلف رحمهم الله يرفعون أيديهم في رفع في تكبيرات الجنازة، ولا يعلم لابن عمر مخالف. ثم هذه الأدعية تأتي معنا. بالنسبة لمن فاتته التكبيرات أو يعني تأخر عن صلاة الجنازة، فلو لم يكبر وسلم مع الإمام وانصرف، هل صلاته صحيحة؟ عند الحنابلة صلاته صحيحة، إن لم يقضي التكبيرات قالوا لا بأس صلاته صحيحة، يدرك ما يدرك مع الإمام يسلم، يعني لأن المقصود منها ماذا؟ الدعاء، فلو أدرك ودعا شيئا يسيرا وسلم يكون قد أتى بمقصودها وتسقط قراءة الفاتحة هنا. وهذا الإخوة مذهب الحنابلة، وهو الذي ورد عن ابن عمر كما ذكر ابن قدامة في المغني، ورد عن ابن عمر والحسن وأيوب وجمع من السلف، خلافا للحنفية والمالكية والشافعية. قالوا إن لم يقضي التكبيرات بطلت صلاته، عند الحنفية والمالكية والشافعية إن لم يقضي التكبيرات بطلت صلاته، فالأحوط أن يقضي هذه التكبيرات. طيب أيضا عند الإمام أحمد إذا كبر متتابعا فلا بأس، يعني حتى لو كانت الجنازة موضوعة، إذا قضى التكبيرات بدون ما يقرأ بعدها شيء، الله أكبر الله أكبر، فاتت تكبيرتين وسلم مباشرة فلا بأس، لأن هذا جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله، ذكر هذا الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي. وهذا الإخوة يعني يكون يعني يستحب هذا الفعل إذا كنت تعرف أن الجنازة إيش سترفع، إذا كنت تعرف أن الجنازة سترفع مباشرة بعد سلام الإمام، وليس هناك وقت للقراءة أو تدارك ما فات، فتكبر تكبيرات متتابعة. طيب لكن بالنسبة لإنسان أراد أن يقضيها تامة، يعني يكبر ويقرأ، فاختلف العلماء، يعني طبعا هنا أيضا يعني نعم الشافعية عندهم أنه يعني مثلا أنت أدركت الإمام في التكبيرة الأخيرة يدعو الإمام، فاتتك تكبيرة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية، فقالوا عند الشافعية أنه إذا سلم الإمام يكبر الله أكبر ويقرأ الفاتحة، يعني هو إذا أدرك مع الإمام يعني يدعو ثم يسلم ويتدارك ما فاته، يتدارك ما فاته، هذا عند الشافعية، فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الصلاة الإبراهيمية وهكذا، وهذا اختاره النووي والشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وعند الحنابلة أنه لا يدخل مع الإمام و يعني العكس، يدخل مع الإمام ويقرأ الفاتحة الله أكبر، يحاول أن يدرك يقرأ الفاتحة وهكذا، فإذا سلم الإمام يعني يقضي ما فات على الترتيب ثم يقرأ صلاة إبراهيمية ثم يدعو وهكذا، وهذا عند الحنابلة واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والأمر يعني كما ترى فيه سعة، مسألة في اجتهاد، الأمر واسع فيها الله أعلم. وكما عرفنا يعني جاء عن إبراهيم النخعي أنه يتابع التكبير، والأمر يعني فيه سعة الله أعلم. لكن يعني لو قيل يعني مثل الصلاة يعني الذي يعني يدخل فيها تكون بالنسبة له أولى، هذا الذي جعل ابن عثيمين يختار هذا القول، إن إذا دخل يقرأ الفاتحة، الله أعلم، والأمر سهل قريب الله أعلم. نعم طيب لعلنا نقف هنا لأن الأدعية فيها طول، فإن شاء الله غدا نكمل يعني الباب إن شاء الله، بقي شيء يسير. نعم فإن شاء الله نكمل يعني ما تبقى من أحاديث كتاب الجنائز في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.